خاطب الإمام في الحلقة السابقة طلاب العلوم الشرعية ونبههم لعدم الوقوع في الكبر أو الاكتفاء بتعلم الاصطلاحات العلمية، وها هو يكمل كلامه بالقول:
إن هذه المفاهيم العرضية والمعاني الحرفية والدخول في منازعات لا طائل وراءها ولا علاقة لمعظمها بدين الله وبالعلوم حتى نسميها بالثمرة العلمية، إن هذه المفاهيم لا تستوجب كل هذا الابتهاج والتكبر. والله يشهد وكفى بالله شهيدا أنه لو كانت هذه هي نتيجة العلم دون أن تستطيع هدايتك ودون أن تبعد عنك المفاسد الأخلاقية والسلوكية، فإن أحط الأعمال خير من عملك، لأن تلك نتائجها عاجلة ومفاسدها الدنيوية والأخروية أقل. وأنت أيها المسكين لا تنال سوى الوزر والوبال، ولا تحصد غير المفاسد الأخلاقية والأعمال القبيحة. وعليه فإن عملك من حيث الاعتبار العلمي ليس فيه ما يدعو إلى التكبر، بل كل ما في الأمر إنه أفقك العلمي. ما إن تضع اصطلاحا فوق اصطلاح حتى تحسب نفسك عالما وسائر الناس جهلاء، وتفترش أجنحة الملائكة تحت أقدامك وكأنها تطير بك، وتضيق على الناس في المجالس وفي الطرقات، وتقدح بالعلم وعلمائه، وتحتقر نظرائك في النوع.
وأما عن الذي يتكبر ويتباهى بالأمور الخارجية مثل المال والجاه والخدم والحشم والقبيلة، فيقول قدس سره:
ولكن الأحط من هذا والأحقر مكانه هو ذلك الذي يتكبر ويتباهى بالأمور الخارجية مثل المال والجاه والخدم والحشم والقبيلة، فهذا المسكين بعيد عن الخلق البشري والأدب الإنساني، فارغ اليد من كل العلوم والمعارف. ولكن بما أن ملابسه من أجود الأصواف وأباه فلان ابن فلان، فهو يتكبر على الناس، فما أضيق عقله وأشد ظلام قلبه. إنه يقتنع من كل الكمالات باللباس الجميل، ومن كل جمال بالقبعة والرداء. يرتضي المسكين مقام الحيوانية ويقبل بحظها، ويقتنع من جميع المقامات السامية الإنسانية بالصورة الخالية من كل شكل ومضمون والفارغة من الحقيقة، ظاناً نفسه بهذا أنه ذو مقام، وفي الواقع إنه على درجة من الضعة ومن عدم اللياقة، بحيث أنه إذا شاهد أحداً أعلى منه مرتبة واحدة دنيوية تخضع له كما يتخضع العبد لسيده. لا شك أن من لا هم له سوى الدنيا لا يكون إلا عبدا للدنيا ولأهلها، وأن يغدو ذليلا لدى من يتزلف ويستذل لديهم. وعلى كل حال يعتبر ضيق أفق الفكر وانحطاط القابلية من أهم عوامل الكبر، لذلك فمن يتصف بهذا يتأثر بالأمور التي ليست من الكمال أو ليست من الكمال اللائق تأثرا شديدا يدفع به إلى العجب والكبر. وكلما كثر حبه للنفس وللدنيا ازداد تأثرا بهذه الأمور.
ثم يبين رضوان الله عليه كيفية معالجة الكبر بقوله:
بعدما عرفت مفاسد الكبر حاول أن تعالج نفسك مشمراً عن ساعد الجد للبحث عن العلاج، واشحذ همتك لتطهير القلب من هذا الدرن، وأزل الغبار والأتربة عن مرآته. فإذا كنت ممن قويت نفوسهم واتسعت صدورهم ولم يتجذر حب الدنيا في قلبك، ولم يبهرك زبرجها وزخرفها، وكانت عين إنصافك مفتوحة، فإن الفصل السابق خير علاج علمي لك. وإذا لم تكن قد دخلت هذه المرحلة ففكر قليلا في حالك، فلعل قلبك يصحو. فيا أيها الإنسان الذي لم تكن شيئا في أول أمرك، وكنت كامنا دهور العدم والآباد غير المتناهية، ما هو أقل من العدم واللا شيء على صفحة الوجود؟ ثم لما شاءت مشيئة الله أن يظهرك إلى عالم الوجود، فمن جراء قلة قابليتك الناقصة وتفاهتك وضعتك وعدم أهليتك لتقبل الفيض، أخرجك من هيول العالم المادة الأولى التي لا تكون سوى القوة المحضة والضعف الصرف، إلى صورة الجسمية والعنصرية التي هي أخس الموجودات وأحط الكائنات. ومن هناك أخرجك نطفة لو مستها يدك لاستقذرتها وتطهرت منها، ووضعك في منزل ضيق رجس هو خصيتي الأب، وأخرجك من مجرى البول في حالة مزرية قبيحة، وأدخلك في رحم الأم من مكان تنفر من ذكر اسمه، وحولك هناك إلى علقة ومضغة، وغذاك بغذاء يزعجك سماع اسمه ويخجلك. ولكن بما أن الجميع هذا هو حالهم وتلك هي بليتهم، زال الخجل، والبلية إذا عمت طابت. في كل هذه التطورات كنت أرذل الموجودات وأذلها وأحطها، عاريا عن إدراك ظاهري وباطني، بريئا من كل الكمالات. ثم شملتك رحمته وجعلك قابلا للحياة، فظهرت فيك الحياة رغم كونك في أشد حالات النقص، بحيث أنك كنت أحط من الدودة في أمور حياتك، فزادت برحمته تدريجيا قابليتك على إدارة شؤون حياتك، إلى أن أصبحت جديرا بالظهور في محيط الدنيا. أظهرك في هذه الدنيا من خلال أشد المجاري ضعة وفي أوطأ الحالات، وأنت أضعف في الكمالات وشؤون الحياة وأدنى من جميع مواليد الحيوانات الأخرى. وبعد أن منحك بقدرته قواك الظاهرية والباطنية، ما زلت ضعيفا وتافها، بحيث أن أيا من قواك ليست تحت تصرفك، فلست بقادر على المحافظة على صحتك، ولا على قواك ولا على حياتك، ولست بقادر على الاحتفاظ بشبابك وجمالك. وإذا ما هجمتك آفة أو انتابك مرض، فلست بقادر على دفعهما عنك، وعلى العموم ليس تحت تصرفك شيء من ذلك. لو جعت يوما لتنازلت حتى لأكل الجيفة، ولو غلبك العطش لما امتنعت عن شرب أي ماء آسٍ. وهكذا أنت في شؤونك الأخرى عبد ذليل مسكين لا قدرة لك على شيء. ولو قارنت حظك من الوجود ومن الكمالات بما لسائر الموجودات، لوجدت أنك وكل الكرة الأرضية، بل وكل المنظومة الشمسية، لا قيمة لكم مقابل هذا العالم الجسماني الذي هو أدنى العوالم وأصغرها.
ثم يدعو الإمام قدس سره الإنسان إلى التنبه من هذه الغفلة من خلال التفكر فيقول:
أيها العزيز، إنك لم ترى سوى نفسك، والذي رأيته لم تضعه موضع الاعتبار والمقارنة. حاول أن تنظر إلى نفسك وما تملك من شؤون الحياة وزخارف الدنيا، وقارنها بمدينتك، وقارن مدينتك بوطنك، ووطنك بسائر الدول في الدنيا التي لم تسمع بأكثر من واحدة بالمئة منها، وقارن كل الدول بالكرة الأرضية، والأرض بالمنظومة الشمسية، وبالكرات الواسعة التي تعيش على فتات أشعة الشمس المنيرة، وقارن كل المنظومة الشمسية الخارجة عن محيط فكري وفكرك بالمنظومات الشمسية الأخرى التي تعد شمسنا وجميع سياراتها واحدة من سيارات إحدى تلك المنظومات التي لا يمكن أن تقارن شمسنا معها، والتي يقال إن ما اكتشف منها حتى الآن يبلغ عدة ملايين من المجرات، وأن في هذه المجرة القريبة الصغيرة عدة ملايين من المنظومات الشمسية التي تكبر أصغر شمسها على شمسنا ملايين المرات وتسطع نوراً أكثر. هذه كلها من العوالم الجسمانية التي لا يعرفها إلا خالقها، وإن ما اكتشف منها لا يبلغ الجزء الضئيل منها، وكل عوالم الأجسام هذه لا تكون شيئاً بالقياس إلى عالم ما وراء الطبيعة. فهناك عوالم لا يمكن للعقل البشري أن يتخيلها.